أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال فيما يرتبط بهذا المقطع من الخطبة الشريفة التي وردت في نهج البلاغة، وهي الخطبة الأولى. قلنا إخواني فيما تقدم أن هذه الخطبة هي من خطب أو شطر من الخطبة الأولى من خطب أمين سلام الله عليه، والذي قال فيها سلام الله عليه: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأ، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده. نحن في الخطبة السابقة ومعذرة البحث السابق أشرنا أن هذا البحث شرحنا مفصلا هذه المراحل الخمس. قلنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى خمس مراحل معرفية توحيدية ومنهجة مرتبة منطقيا، كل لاحقة مرتبطة بالسابقة ارتباطا منطقيا عقليا، فلا يمكن تجاوز هذه المرحلة أو تغيير مرحلة وجعل مرحلة مثلا مرحلة الخامسة في مكان الرابعة أو الرابعة في مكان الخامسة، لا. كما أشرنا إذن الإمام سلام الله عليه يقول: أول الدين معرفته، كما شرحنا مفصلا بأنه من باب ربط البحر طبعا اختصارا، ولا هذا كله شرحناه. قلنا أول الدين معرفته، قلنا هذا الدين هو دين الكامل، يعني مجموع الدين في عقائده في أصوله في فروعه في منظومة الأخلاق، هذا الدين الإلهي مطلقا، فلا يخص بالفروع كما خصه البعض أو المنهج السلوكي أو ما شاكله، لهو مطلق الدين خصوصا على أساس وعلى رأسه هي وقاعدة الدين هي العقيدة. فأول الدين معرفة الله سبحانه وتعالى، وشرحنا ذلك مفصلا. ثم قال: أول الدين معرفته وكماله، هذه المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية: وكمال معرفته التصديق به. قلنا التصديق به إما يحمل على الإيمان، بعد المعرفة يأتي الإيمان الذي هو مرتبة أعلى من العلم والمعرفة اللي هو الإيمان، أو يحمل التصديق على أن بعد هذه المعرفة الفطرية ماذا تأتي؟ المعرفة الاستدلالية البرهانية التي هي تصديق، وبالتالي طبعا هذا الدليل البرهاني التصديقي يؤدي إلى الإيمان وكمال معرفته ماذا؟ التصديق به. طبعا شرحنا مفصل احنا فقط عشان نربط البحث. هذه المرحلة الثانية. ثم قال في المرحلة الثالثة: وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده. وكمال التصديق به توحيده، فهذا مما لا شك ولا ريب فيه بأنه هذا الإيمان يقتضي مرحلة ثالثة من المعرفة وهي توحيد الله سبحانه وتعالى. هذه المعرفة التصديقية القائمة على الدليل والبرهان بالضرورة تلزم الإنسان عقلا ماذا وفطرة أن يكون ماذا موحدا لمن لله سبحانه وتعالى، لأن لا يوجد دليل عقلي صحيح يلزمك أن تؤمن بإلهين أو تؤمن بثلاثة أو لا، لا، أصلا الدليل العقلي الصحيح الصريح ماذا يلزمك أن توحد من؟ توحد ذلك الموجود المطلق الوجود الإلهي سبحانه وتعالى. ف وكمال التصديق به هو ماذا؟ توحيده أن توحده بمعنى أنه واحد لا شريك له، لا مثيل له، لا نظير له، لا شبيه له وما شاكل ذلك. ثم الإمام سلام الله عليه ينتقل من هذه المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإخلاص، ثم قال وكمال توحيده الإخلاص له. قلنا هذا الإخلاص ليس، وأشار بعض الشراح أن هذا الإخلاص السلوكي أو الإخلاص الفطري أو القلبي، لا، المقصود به الإخلاص العقائدي، أن تخلص تلك المعرفة من شوائب العقائد الباطلة، هذا الذي ينسجم مع سياق المعتقدات. بعد التوحيد أن يكون هذا التوحيد خالص، قال وكمال توحيده الإخلاص له، لأن الإخلاص مقصود مادة الخلوص، من مادة الخلوص يعني بمعنى أن تصفية الشيء، تنقية من غيره، تنزيه من غيره، فبالتالي مقصودنا هنا أن الإخلاص هو الإخلاص العقائدي المعرفي الذي يعني تنزيه الاعتقاد بالله، بعد اعتقد بالله، اعتقد بتوحيده، لكن اعتقد أن هذا الإله واحد، غير جسم، غير مركب، غير موجود في جهة، غير موجود في زمان، ما غير مكان إلى آخره. وإلا إذا كان سيعتقد باعتقادات لن يكون توحيده ماذا؟ توحيد خالص. هذا أي مرحلة؟ الرابعة. ثم تأتي المرحلة الخامسة التي تصرح بشكل واضح، قال وكمال الإخلاص له ما هو؟ نفي الصفات عنه. وقلنا أن معنى نفي الصفات عنه ليس الصفات بمعنى ماذا؟ نفي مطلق الصفات عن الله، أو أن الله لا صفات له، لأن بعض التيارات المنحرفة ماذا؟ بعض التيارات المنحرفة والعياذ بالله ونستجير بالله، ماذا؟ ماذا ادعت؟ ادعت أن هذه المقطع أو هذا المقطع من الخطبة يدل على مبناهم. ما هو مبناهم؟ يدل على مبناهم. ما هو مبناهم؟ أنهم قالوا ليس لله صفة، واستدلوا بهذا على دعوان بهذه الكلمة الأمين من سلام الله عليه، لنسب المعتزلة، يقولون أن صفاته، أن الله لا صفات له، والذات تنوب منابل الصفات. الإمام عليه السلام لا يقصد هذا بالقرينة التي سوف يذكرها بشواهد الكلمات التي للإمام سلام الله عليه، فضلا عن الآيات، فضلا عن الأدلة العقلية تثبت أن الله ماذا؟ كله الكمال، فكيف يسلب عنه العلم، يسلب عنه القدرة، يسلب عنه الحياة؟
فإذن
إيه أحسنتم، فكمال الإخلاص له ماذا يعني؟ نفي الصفات عنه. أي صفات؟ الصفات الزائدة على الذات، يعني صفاته ما لا مقتضى أن يكون ذلك، أن تكون صفاته عين ذاته. أحسنتم، عينه ذاته، هذا هو المعتقد. الله له الصفات، الله له العلم، له القدرة، له الحياة، ولكنها عينه ذاته، لا أنها زائدة على ذاته. إيه، لأن الزيادة على الذات، هذا الإمام عليه السلام الله عليه، تذكرون احنا في البحث حققنا هالمطلب بعد ووضحناه وأشرنا إلى، إذن كمال التوحيد في المرحلة الخامسة أن تنفي الصفات الزائدة على الله، بمعنى أنك تعتقد أن الصفات الكمالية كالعلمي كالقدرتي كالحياة كلها عين الذات الإلهية، مصداقا حقيقة الله كل الكمالات، والكمالة والكمال كله، الله مطلق الجمال والجمال كله. ونعم، في على الحالة المفهومية صفة العلم غير صفة القدرة، اختلاف مفهوم ما يضر بالوحدة المصداقية في الخارج، أن يكون شيء واحد له هذه الصفات الكمالية المطلقة التي عين ذاته والتي لا تحدها حد كذاته سبحانه وتعالى. إذا كافة الصفات ثابتة له. نعم، إلى هنا تقريبا في البحث السابق وضحنا هذا المطالب بشكل مفصل، أنا عدناه لكي نربط البحث. تعالوا معي ماذا قال الإمام سلام الله عليه أيضا، قال لشهادة كل صفة. الآن الإمام سلام الله عليه يستدل استدلال العقلية، يقول لماذا بالضرورة العقلية أننا ننفي الصفات الزائدة على الذات الإلهية؟ لماذا بالضرورة ماذا ننفي الصفات الزائدة وياي على الذات الإلهية؟ صفاته لا يمكن أن تكون زائدة، لا كما يعتقدها مثل الأشاعرة، ينسب إلى الأشاعرة أن صفات الله ماذا؟ قديمة وزائدة على الذات. قلنا هذا لا يمكن، يستلزم تعدد القدماء. أحسنتم، أو صفاته زائدة لكنها حادثة كما ينسب إلى الكرامية، هذا أمر أيضا باطل، لأنه يقتضي أن يكون الذات خالية وبالتالي ماذا؟ وجدت هذه الصفة، لكن من أوجد هذه الصفة؟ إن كان الله، الله ليس عنده صفات، فصار ماذا؟ فاقر الشيء لا يعطي. وإن كان هنا، وإن كان هناك من أفاض هذه الصفات، إذن أثبتتم واجبا مع من؟ مع الله. إذن محاذير عقلية واضحة. الإمام سلام الله عليه، لاحظوا العبارة دقيقة، قال لشهادتي، لماذا يا أمير سلام الله عليه وكمال الإخلاص له نفس نفي الصفات عنه؟ قال لشهادة كل صفة من الممكنات، لكل شهادة كل صفة اللي هي من الممكن، شهادة كل صفة أنها غير الموصوف، أنها غير الموصوف، شهادة كل صفة أنها غير الموصوف. إحنا ليش لمعالي سلام الله عليه يقول يريد يثبت حقيقة، وهي أنه الإنسان، هذه مهمة جدا، هذا إحنا البحث الدقيق بحثنا اليوم يعتبر، ما دخلنا هذا البحث لتقدم تقدم، إحنا كله إعادة لربط البحث. الإمام عليه السلام الله عليه ماذا يقول؟ لشهادتي، الدعوة هكذا، لماذا يا أمير تقول وكمال ها الإخلاص له ماذا؟ نفي الصفات عنه، يعني نفي الصفات الزائدة عنه. هنا مطلب دقيق وجميل جدا، وهو الإمام يقول ما هو الدليل؟ يقول لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. تقول ليش الإمام عليه السلام الله يقول هذا؟ ها الإمام عليه السلام الله عليه ينظر إلى حقيقة، حقيقة اعتادها الإنسان وتعامل معها الإنسان منذ ولادته إلى أن كبر مثلا، لم تصحح له هذا. ما هي؟ هي أنه الإنسان ولد صغير، ما كان في علم، ما كان في قدرة، ما كان في حياة، يعني ذيك القدرة، صحيح؟ شوي شوي كبر واكتسب علوما فصار عالم، اقتدر شوي شوي من ضعف من ضعف إلى ضعف إلى كذا كذا، صار ماذا؟ قادر على يفعل الأشياء. وأيضا بعد ما في أرذل العمر شو يصير؟ هنتلاقي مسكين ينسى معلومات، صحيح؟ يصاب بالزهايمر مثلا، يضعف قواه، ما يقدر يتحرك. سبحان الله، شوف ذلك اللي في أراذل العمر نفس اللي كانوا يحتاج الاهتمام في صغره، وين صار الاهتمام نفسه في الكبر، في الكبر سبحان الله. يحتاج من يكفل بكل شو، أكله شربه حركته نقله كذا، سبحان الله. تعبير الشاعر ومضر بك البقاء طويل، اللي بدأ ذلك عدي لما يحافظ على صحته أو كذا، أو لظروف أمراض مثلا، أكثر الشيبة كذا ظروف وكذا أمراض، شو مسكين يوصل إلى هذه المرحلة. على كل حال شاهد هذا يقول الإنسان، إذن تبرمج في ذهن الإنسان أنه شيء وأن صفاته شيء آخر، وهذا حق صحيح، ما في واحد يعتقد أن صفاته عين ذات، من خلقت أنا وأنا كلي علم وكلي قدرة، من قبل طلعت إلى هذه الدنيا وأنا أستطيع أفعل أي شيء وأنا أعلم بكل شيء، هذا ما أبدا. والذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، واضح؟ شوي شوي يتدرج الإنسان، نعم عنده رأس مال علمي البديهية كذا، شوي شوي بدأ يكتسب العلوم، بعدين شوي شوي القدرة. إذا الإمام علي سلام الله عليه يقول تعالوا أنتون، المشكلة الذهن البشر يعتاد على هالحقيقة، وهي أن ذاته شيء وعلمه ماذا؟ شيء آخر. أن ذاته شيء وعلمه شيء ماذا؟ آخر. واضح المطلب؟ هذا ما اعتاد عليه الإنسان منذ ولادته. مطلب زين شيخ أخي حق المنبر، إن الإنسان أول ما يولد كذي، الإمام علي شرح الحقيقة يقول أنتون لما يولد الإنسان ماذا هو الإنسان؟ إنسان هكذا، إنه ذات شيء وكمالاته ماذا؟ خارج ذاته، يولد لا يعلم شيء، يولد لا يستطيع أن يفعل الأشياء. شوف أمه وأبوه يعتنوبه لين شوي شوي بدأ يتعلم، شوي شوي بدأ شو يسوي؟ يمشي، يقتدر، يسوي بعدين أموره. إذا ماذا المرسوم في الذهن البشري؟ وهذا حالة طبيعية وحالة حق وليست باطلة، ها ما هي؟ أن ذاته شيء ها وعلمه وصفاته شيء آخر، هذا بشهادة كل موصوف، هذا أمر وجداني ما حد يتنكر له أصلا، لاحظ؟ هذا أمر وجداني. نعم الكمال المعصوم هذا له شأن خاص، لأنه في صريح القرآن علمهم قدراتهم صحيح الظاهر وبيشيلوه بيحطوا مثلا في البقية، لكن هو في اقتدارات خاصة، والدليل نبي الله عيسى ابن يوم ويتكلم، يوم عنده معارف، ابن يوم وعنده ماذا كذا، هذا شأن المعصومين سلام الله من أنبياء وأولياء وصديقة الزهراء صلوات الله سلام عليهم أجمعين. لا نتكلم عن الحالة العامة البشرية هو هذا، إنه يحتاج هذه الأمور. إذا الإمام علي سلام الله عليه يقول ضروري في المرحلة الخامسة، قلنا وكمال الإخلاص له ما هو نفي الصفات عن، ليش يا أمير سلام الله عليه قال إحنا هنا لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. فعد أي صفة هني وغير الموصوف؟ الممكنات، الممكن لأنا وأنت صفات غير ذاته، صفة غير الموصوف. يعني أنا الموصوف اللي أنا وصفت بالقدرة مثلا، وصفت بالعلم، فعلمي وقدرتي غير ذاتي، وذاتي غير قدرتي وعلمي، فهي مفاضة وقد تسلب، إذن هي ليست عين ذاتي. فالإمام سلام الله عليه يقول تعالوا أنتم عشان تكونوا مخلصين في المعرفة الإلهية، نزه الله عن هذه الصفات الممكنة الزائدة على من؟ على الذات. ولا تقيس الله ماذا؟ بخلقه. في البحث السابق قلنا أحد المشاكل الفكرية عند البشر ما هي؟ أحسنتم التشبيه والتجسيم وغيرها، مشاكل فكرية تعتبر. يشبه خالقه ماذا؟ بمخلوقاته، يشبه صانعه بمصنوعاته. قلنا هذه أساس القرآن والروايات، طبعا الأدلة العقلية كلها تؤكد أن الخالق غير المخلوق، والصانع غير المصنوع، والواجب غير الممكن إلى آخره. لاحظ العبارة، قال لشهادة كل صفة من المكان، كل صفة فينا أنها غير الموصوف. بعد وشهادة، الشهادة الوجدانية، شاهد الحال، يقول ما يحتاج هذا واضح. لاحظ وشهادة كل موصوف اللي هو أنا وأنت من الممكنات أنه غير الصفة. وهذا دليل واضح على أن الإمام سلام الله عليه يقول انفوا عن الله هذا المعتقد الباطل، لا تمثل الله بمثله أنت وصفاتك، لا أنت، لا أنت مثل الله ولا صفاتك مثل ماذا؟ مثل صفات الله. الله وجوده عين ذاته، وأنت وجودك ليس عينه ذاته. الله صفاته عينه ذاته، وأنت صفاتك ليست عين ذاتك. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا دليل من الإمام علي سلام الله عليه على هذه الحقيقة. ثم يشير الإمام يقول الآن أخو يا أمير المؤمنين، هذا الآن ذكرت هذا، ما هو الدليل على أن بالضرورة أن تكون صفات الله عين عين ذات؟ ما هو الدليل العقلي والبرهاني الضروري على أن صفات الله لابد أن تكون ماذا؟ عين ذاته. أحسنتم، ما هو الدليل؟ ها لاحظوا وياي، قال فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. يقول إذا تجعل الله صفته مثل صفتك أنت، يعني أنت وصفتك، أنا والعلم، أنا وقدرتي، إذن أنا شيء وقدرتي شيء، يعني شيئان. أحسن، صار قرين. إذا صار قرين ماذا؟ صار محدود. بعد الصفة حدتني، لأني أنا غير الصفة والصفة غير أنا، فكأني صار في جانب بعض، يعني هذا أنا قرنت بهذه الصفة، أنا محدود وصفتي أيضا صارت محدودة. أحسنت، شوف لاحظ الإمام علي يقول فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. أحسنتم، ومن قرنه، شوف هذا دليل عقلي، هذا برهان عقلي واضح. شوف فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، يعني تقول الله إذا تجعله مثل الله وذات الله وصفات الله مثل ذات الإنسان وصفات الإنسان يقتضي المقرونية، لأنه زائد على ذاته، فالله شيء وصفاته الزائدة عليه ماذا؟ شيء آخر، إذا قرنته بصفاته يعني صار شيئين هو وصفاته. شو؟ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، بعد يعني وصف الله بصفة زائدة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، بعد ومن قرنه فقد ثناه، يعني صار كان اثنين، هذا واحد وهذا ثاني. بعد يحسنتم، صفة وموصوف، ومن ثناه فقد جزأه. ليش لون جزاء؟ لأن الله صار مركب من ذات وصفة. أحسنت، هذا مركب، وكل مركب يحتاج إلى أجزائه. أحسنتم، فقد جزاء، وطبيعي كل مركب محتاج إلى أجزاء. يعني أنت اللي تعتقد والله بهذا الاعتقاد يصير، هذا الله مو هو الغني، هذا الله شو يصير؟ تفر ذاك الفقير، الإله المتمثل في ذهن ذاك البعيد، هذا فقير، فكيف يعبد هذا الفقير؟ فقير عبد فقير، بعد ما فيها معنى أنت الغني وأنا الفقير، يعني أنا فقير وأنت فقير، هذا يصير لسان الحال ولسان العبادة، هذا فما تصير الحقيمة أصلا، ما لها أصلا هباء من التعبير الصريح، هباء منثور ما لها قيمة، يعبد الله بهالمعتقدات الباطلة. قال فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه بعد، ومن قرنه فقد ثناه بعد، ومن ثناه فقد جزأ، صار الله مركب من شيئين، ومن جزأه فقد جهل، طبيعي بعد اللي جزأ الله شو صار جاهل، أحسن جهل يعني ما عنده معرفة ماذا أحسن، يعبد شيء آخر، يعبد شيئا آخر، واضح هذا في التقريبات لهذا المعنى. إذن من قرنه فقد ثنى فقد جزاه وجزاه فقد جهله، يعني لأنه حين جزاه بمعنى جعل ذاته متركب من أجزاء، وبالتالي من يعتقد أن هذا الله إذن هو لم يعرف الله سبحانه وتعالى، واضح هذا المطلب. ثم قال الإمام سلام الله عليها ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، ومن حده فقد عده. هذا المقطع الأخير في شرحنا طبعا للرواية الخطبة بعد مستمرة. الإمام سلام الله عليه هنا يما نقول من يجهل الله طبيعي بعد شو صير رح يتخيل الله به صورة في ذهنه. الإشارة هنا إما إشارة حسية أو ما إشارة عقلية، العقلية وين تكون في الذهن، صورة أنت تشير لها مثلا، فسواء قلت إشارة حسية أو إشارة عقلية في النتيجة نتيجة هذا فرع الجهل بالله، لأن هذا اللي يجهلون الله يقول كالله في السماء، الله في الأرض، الله كذا، حتى في الرواية يعني موعد سلام الله عليه هذا ما احنا ذكرناه في الأصول المعرفية تصور اللي هو مكانه في السوق، شاف مثلا واحد يبائع مشتري يتكلم، ذاك حلف البائع او المشتري قال والذي احتجب فوق سبع سماوات، والذي احتجب فوق سبع سماوات، الامام سلام الله عليه وقف قال من الذي احتجب فوق سماوات، يعني انت جعلت الله وين محدودا فوق سبع ماذا سماوات، يعني لو كان فوق السماء بعد وين يصير ما موجود، أي وين وأينما يبلف ثم وجه الله. فالإمام صلى عن عقيدته وكذا، المهم الرواية مفصلة في محلها، شاهدي هو هذا إشارة حسية يقول الله موجود في السماء، الله موجود في المكان الفلاني، الله موجود فوق الكعبة مثلا نستجير بالله، أو في زمان أو في مكان، هذه إشارات حسية. وإشارات عقلية يعني يتصور الله لأن صار محدود تصوره في ذهنه وأشار إليه، ما تتصور صورة معينة وتشير إليها وتتكلم عنها وتحمل عليها بعض الأمور أو ما شاكل ذلك، تتصور الله هذه الصورة وتقول الله مثلا كذا، الله كذا نستجير بالله، سواء هذا إشارة حسية أو إشارة عقلية أو كلتيهما، في النتيجة حددت استغفر الله حدد الله، حددت الله، كان الله ماذا محدودا، ومن كان محدودا بعد شو يصير، شوف ومن جهله فقد أشار لي، طبيعة الجاه تورث فمن أشار إليه هذا، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد ها حده، حده بهذا المعنى أصبح ماذا صورة محدودة، هذه الصورة المحدودة ماذا مقتضاها وياي، هذه الصورة المحدودة قابلة للإشارة لأن الذي يأخذ الإشارة هو المحدود، تقول في جهة إما في زاوية حسية أو كان صورة في ذهنك أنت تشير إليها وتميزها ترضى عن صورة أخرى في ذهنك، تقول أحسنتم لها حدود، صورة بعد لها حدود أنت تتخيلها أو ذاك البعيد تتخيلها عن الله نستجير بالله، يعني أصبحت مفهوما محدودا، وبالتالي الله هو الحقيقة لا متناهية، فإذا كان قبل الإشارة يعني أصبح اللا متناهي صير متناهي، أحسنت، أصبح اللا محدود شو صار محدود، ومن كان متناهيا ومن كان محدودا هذا ليس هو الله سبحانه وتعالى. قال ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده بعد، ومن حده فقد عد، لأن هذا الذي محدود بعد يقبل كل ثاني وثالث ولا ما يقبل، يقبل، قلنا دليل الصرافة أنه لا حد له، ومن لا حد له لا يمكن فرض الثاني له، لكن إذا كان محدودا أحسنتم يمكن فرض الثاني له شبيان عقلي صريح واضح من أمين سلام الله عليه على هذه المراحل الخمس الضرورية في المعتقد. إذن أول الدين معرفته المرحلة الأولى، وكمال معرفته التصديق به المرحلة الثانية، وكمال التصديق به ماذا؟ توحيده المرحلة الثالثة، وكمال توحيده الإخلاص له المرحلة الرابعة، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عن. لماذا يا أمير؟ قال ها لهذا الدليل كله، لأنه السليم ومعلي على المقطع الأخير الخمس، لكن هذا بعد يوضح بقية المعتقدات، أنها معتقدات برهانية واضحة بلا شك ولا ريب. قال لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرن، ومن قرنه فقد ثنى، ومن ثناه فقد جزأ، ومن جزه فقد جهل، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، ومن حده فقد عده. واضح؟ واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام يعني الذي يعني يمكن أن نقوله. هنا التساؤل لطيف نختم به الباحث، لأن كما قلت بعد البحث مفصل في الخطبة الشريفة نكتفي يعني، لأنه بعد مثل ما قلنا إذا تريدون كل خطبة نشرحها طول القضية، فأنتم شايفينكم يعني أن بعد كلام أهل البيت سلام الله عليه بعد يعني هذا الشيء اللي إحنا قلناه شيء مختصر بعد، وإلا لو بتعمق وكذا بعد يحتاج إلى وقت، بس المقدار الواحد يعني يضبط مع إيقاعات بتعبير المعرفة اللي ذكرها من سلام الله عليه من جيد. السؤال إذا الإمام علي، فأنا كناك رواية بعد هم تفيدنا عن الإمام الباقر عليه السلام تخدمنا في هذا البحث، أن الأوهام والخيالات والتحديدات كل هذه لا يمكن يعني الله لا يمكن أن يقع في ذهني أحد أو إنسان يتصور أو يشير إليه، كل لا يمكن. الإمام عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام يقول كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيها مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم. كل واحد يتخيل الله كذا كذا لا 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 أبدا. على هذا يأتي سؤال لطيف نختم به هذه النقطة من البحث، ندخل المقطع من الخطبة. السؤال حاصله هو هذا، إذا لا يمكن لا معرفة الله لا بإشارة حسية، هذا هو مستحيل، الله ليس في زمان ومكان مثل ما احنا اشير للشيخ والشيخ هذا مثلا اشاره حسيه، ولا يمكن اشاره الله اليه باشاره عقليه ذهنيه، وشلون شلون كيف انا اعرفه؟ لا اشاره حسيه ولا اشاره عقليه، لان هذه هم تستلزم التحديد وهذه تستلزم التحليل، وكليهما يلزمان الجهل بالله سبحانه وتعالى، فكيف يقال انك انت عارف بالله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ لأن بعد كل ما تحاول تفكر في النتيجة قد تقع في أنه تشبه الله بخلقه، تشبه الله كذا، نستجير بالله. هذا السؤال يطرح في المقام. الجواب في جملة واحدة أنه لا بد أن نلتفت إلى نقطة مهمة، وهي أن المعرفة على نوعين، معرفة إجمالية ومعرفة ماذا؟ تفصيلية كنهية. تعبير آخر، أتكون المعرفة من معرفة الذات، المعرفة بمعرفة الذات، وتارى المعرفة بمعرفة ماذا؟ الأفعال التي لها مبدأ يدركه الإنسان. كيف؟ الآن نقول بلا شك ولا ريب أن المعرفة الكنهية الذاتية أمر مستحيل. بحثنا كنت تذكر بالبحث السابق ذكرنا لماذا حصل نبحث عن صفات الله ولا نبحث عن من؟ عن ذات الله. قلنا للاستحالة ذكرنا أربع تقريبا عوام تذكرون والماضي والدروس السابقة، قلنا السبب الرئيس ما هو؟ أحد الأسباب الرئيس وأهمها أساسا ما هو؟ استحالة استكناه الذات الإلهي، يعني مستحيل أنت أن تحيط بالذات، وبالتالي يعني ماذا يعني؟ يعني يستحيل أن تشير إلى إشارة حسية تقول هذه ذات الله مثل ما تشير هذه ذات فلان، ولا إشارة عقلية تتخيل الله وتحده كصورة تقول هذا الله الذي في ذهني، كما عند بعض مثلا بعض التيارات مثلا منحرفة اللي تعرف الله من خلال صورة مثلا شاب الأمرد أو ما شاكل ذلك أو 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 وأن بلا كيفية أو شيء له يد بلا كيفية له رجل. المهم خيل، المهم تخيل صورة عن الله، هذه شرح عقلية، هذه لا يمكن، يستحيل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحيط المتناهي بالله متناهي. إذن معرفة الذات والكنه أمر مستحيل، أحسنتم. وعلى هذا شو يصير بعد المعرفة هنا؟ لا يمكن إلا أن تكون المعرفة إجمالية، يعني معرفة مبدأ الأفعال. يعني أنت الآن تجد هذا العالم فيه مخلوقات يكشف لك عن وجودي مبدأ لها خالق. أما وش هالخالق أنا مو بالضرورة وش مثلا استغفر الله شكله ولا طوله، لا يمكن أساسا أعرف أشوف في هذا العالم مظاهر العلم، مظاهر القدرة، مظاهر العظمة، مظاهر الجمال، البقاء، كلها تعكس عن من بالضرورة؟ عن جمالي وكمالات من؟ الخالق. أرى علم، لكن هذا العلم شو أنا صحيح محدود، لكن حتما الذي أفاض العلم أنه ماذا؟ عالم غير، علمه غير محدود. أرى القدرة، لا، لأن أرى هالقدرة مراتب. يعني شوف أنا عندي قدرة والنملة عندها قدرة، لكن يقولك مثلا قدرتك أنت أعلى من قدرتك من قدرة النمل، لكن حتما هناك قدرة أعلى منك وقدرة أعلى حتى تصل إلى من؟ إلى ذات قدرته، عين ذاته، قدرته مطلقة لا متناهية. علمه كذلك، وصريح القرآن وفوق كل ذي علم أي شيء تفترضى، حتى النبي أعلم المخلوقات، حتما فوقه من هو أعلم من هو الحق سبحانه وتعالى، وفوق كل ذي علم علي. متفتين؟ فإذا إحنا ننظر إلى هذه الآثار، هذه المخلوقات نجد فيها الآثار، نجد فيها كذا، فتكشف عن جمال خالقها إلى غيره ذلك. فبالتالي معرفة إجمالية بهذا. وعلى هذا كلما تأمل الإنسان في هذه المفردات الوجودية، تأمل في هذه المعلومات المعرفية، ازداد معرفة بمن؟ بالله. لكن أي معرفة؟ معرفة الإجمالية، لا المعرفة التفصيلية. أحسنت، المعرفة الإجمالية لا المعرفة التفصيلية الذاتية الكونية. إذن معرفة مبدأ الأفعال، وهذا هو المطلوب أكثر لك. لا يمكن، بالعكس عجزك عن معرفة ذات الله هي معرفة، والعقل لا يمكن أن يحرك هذا بحد ذاته. ماذا؟ معرفة. مثل ما تجي مثلا باب التقريم، هذه الفكرة تقول مثلا لأستاذك مثلا أو لأبويك، تقول مثلا لا يمكن الإحاطة بكرم الأستاذ أو بكرم الأبوين، لا يمكن. هذه معرفة ولا مو معرفة؟ معرفة. عكس ما تقول لا أستطيع أن أحيط بكرم أستاذي، بكرم أبو أبي، بكرم فلان، صارت وإن كانت معرفة بالنسبة للمنكر، لكن يعتبروها ماذا؟ ناقص فيك أنت أيها العارف مثلا. لكن يقولون معرفة الله سبحانه وتعالى لما تقول ليستحيل أن أستكنه الذات، لا، هذه بحد ذاتها ماذا؟ معرفة. أحسنت. مثل حين مثل مثلا ما بالتقريب للفكرة، الآن أنت مثل بعض الأعلام ممثلة كثيرة، مثل الآن العين القوى الجاذبية، قوة سقوط الأشياء من الأعلى لس في قانون الجاذبية، أمر تكويني موجود. هسه اكتشف منه نيوتن ولا اكتشفه قبل؟ هذا اكتشاف مهوكب أبدعوه، مثل كثير من القوانين اكتشف تعتبر. هذا القانون، هذه قوة الجاذبية، أنت ماش تشوف منها، تشوف آثارها، تشوف سقوط الأشياء، وتجزم وتقطع بأن هناك وجود اسم شيء اسمه جاذبية. لكن كل العلماء تحيرون ماذا تعني الجاذبية، أصلا ما يسوي وش الصالح عن الجاذبية. لكن هل ينكر أحد أن هناك جاذبية؟ الكل يعرف أن هناك، من الطفل الصغير حتى العالم الكبير، ليش؟ كلهم يعرفون أنها فيها جاذبية ويجزمون بوجود الجاذبية، واضح؟ بل ويمدحون في كثير بالجاذبية، يقول لولا الجاذبية لطاحت الطائرات، لولا الجاذبية لما أصلا بقي موجود على الأرض، كان كل بيوتنا تصعد وتنزل، وإحنا نصعد ومثل ذلك اللي في الفضاء. نمدح الجاذبية، نمدحها ونترحم عليها و رغم انه ما حد يعرف وش كنها الجاذبية. انت وش تعرف من الجاذبية؟ انها مبدأ لهذه الافعال العظيمة التي لولاها لا واقعا ما عاش بشر على الارض. واضح؟ هذا مقدار يعني هذا طبعا مثال حسي، فكيف بعد بالله سبحانه ولله المثل الأعلى؟ إذن يكفي في المعرفة هذا. وطبعا الإنسان لما ولذلك يعني باب الفائدة عشان نختم البحث بعد أنه هذا تمام الكلام في هذه النقطة لطيف، أحد واحدة من أهم، خلينا نختم بهذا البحث، واحدة من أهم آثار اللهم صل على محمد وآل محمد، واحدة من أهم آثار تسبيح السيدة الزهراء بعد دبر كل صلاة، اشتحبه في الروايات بأنها ماذا هي الذكر الكثير، وما في الروايات أنها بألف صلاة أو بألف ركعة أو كذا في الروايات، يعني عجيبة، ويستحب قبل نومك ويستحب كذا وكذا، وكثير من العلماء يأكدوا أنه إذا بتسبح سبح بهدوء، مو هذا مو تسبيح، هي أحسنتم، هذا أكل للكلمات، ماكو يعني تأمل وتفاعل، لا اللي هو اللي حتى في وجدت بعض الفضلاء يأكدون أنه حتى في تطلب رزق معنوي رزق دي رزق مادي كذا، هي تكون أثر لتسبيحة الزهراء الواقعية، مو تسبيحة الزهراء اللي ما هي واقعية، تكتب مثلا كذا كذا وبعضهم يأخذ بالخمس بطيرة يقول أنا سبحت، ما يمنع يحصل ثواب، لكن الأثر الواقعي اللي تكلمت عن الروايات تحتاج إلى شوي يعني النطق يكون صحيح، لأن حال عبادي تقول الله أكبر الله أكبر الله الله، هذا مو ذكر ذا ما بذكر، أي أحسنتم، مثل الصلاة اللي يصليها صلاة هادية وحلوة وكذا، ولا يصليها صلاة كنقر الغراب للنبي صلى الله عليه وآله تلف عليه وترمى، مثل نفس الزيارة ذي، مثل نفس ذي تسبيحة الزهرة، إذا ما يسبحها بآدابها شرائطها ما قد تقول مثلا الله فضله عميم بيعطيك شيء، ما بيحرمك مطلق الثواب، لكن الأثر المطلوب ما راح يتحقق. فلذلك من أهم آثاره لما تصلي الصلاة بكل هدوء، يقولون أول ويش يقول لي أن الإنسان صلى الآن، ويحتمل هذا توجيه لأهمية تسبيحة الزهراء، يعني أحد التوجيهات المعرفية في تسبيحة السيدة الزهراء سلام الله عليه هو هذا، أنت لما تخلص الصلاة الإنسان طبيعة الحال، يعني النتيجة إنسان يشتبه كذا، قد مثلا تمر في خيال أن الله مثلا له صورة معينة، صحيح يعني صورة معينة استجيروا بالله اشتباها مثلا، أو جاءت فكرة خاطئة أو طردها من ذهنه عن الله، مدام هو متوجه لله، لأن الشيطان ما يخليه، الشيطان يشتغل في المجالات، يشغلك في حضور القلب، يشتتك عقائديا، يخليك كأن الله موجود في زاوية، لكن المؤمن شو يسوي؟ نتيجة معارفة الحق يكافح، شلون مكافح الفيروسات؟ يكافح الأوهام اللي تجيله بسبب الشيطان أو سبب صور معينة أو اشتباهات. فتسبيحة الزهرة سبحان الله إذا نعطيها وصف فلترة وتطهير للصلاة عشان توصل إلى الله صافية. أنت شلون تسوي لك شيء تبي ماذا ما يوصل الحج صاحبه إلا منقى مصفى، أنت صليت الصلاة خلاص، إذا ما دام صليت خلصت الصلاة، واكفر روايات اجعل التسبيحة كأنها في الصلاة، بعد لا تتلفت مني ومني وتفتح جوالك وغفر الله لك، حتى يقول كش انت خليك إلى الصلاة
قبل أن يكون
لا قبل أن يثني ركبتيه، يعني خليك كأنك في الصلاة، لا تتوجه لا هني ولا هني، أصلا جعلها مثل الصلاة، ما نقول دخلها في الصلاة، لا بعد ما تسلم كأنك لازلت وين في حال الصلاة، لأن جاء أنت تسوي عن الصلاة خلصت وتبيها توصل إلى الله صافية مطهرة، تسوي فلترها طهرها والتطهير والمعقم الحقيقي وتسبيحة الزهراء سلام الله عليه. شوف ليه؟ لأنك أنت بعد ما تصلي تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل خيال من كل وهم، ثم شو تقول بعد؟ الحمد لله، تسند كل الحمد لمن؟ لله، لكن أسناد الحمد بعد ما تقول طبعا أنت تخلص، ليش تقول الله أكبر 4-8 الله أكبر الله أكبر، يعني الله أكبر من كل وهم جاني خطأ، إذا أنا متوهم إذا أنا مشتبه أطهر الله بهذا الذكر، أني الله أكبر من كل وعصف الله أكبر من كل، ونقول الله أكبر من كل شيء، لا الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل ماذا؟ من كل مثلا خطأ، من كل حد، من كل عقيدة باطلة، من كل وهم وردني في ذهني عن الله وأنا في صلاتي، أصفي بلفظ ماذا؟ الله أكبر من كل خطأ، الله أكبر من كل اشتباه مثلا، الله أكبر من كل تحديد وتمثيل وتنظير وتشبيه، لو أنا زهان أكل الله، الله أكبر من أن يوصف، في الرواية هكذا عبت الله أكبر من أن يوصف، يعني يوصف بوصف المخلوقات. شوفها تعطيك 34 مرة تنزه صلاتك بهذا المعنى. ثم أنت لما خلصت هذا تشكر الله على هذا التوفيق، أنا وفقت للصلاة وكبرته 3-4 مرة، شو تقول بعدين؟ الحمد لله، لأن الحمد لله يعني الشكر لله، إثبات الحمد لله، أنه الحمد لمن؟ لله، فأنت تحمد الله سبحانه وتعالى. لكن وتقول كان 3 مرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني الحمد لله على التوفيق للعبادة، الحمد لله على هذه المعرفة، مثلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خلصتها بعدين شو تقول؟ ليش تقول بعدين سبحان الله؟ لأن يحتمل أنك أنت ماذا أسندت صحيح الحمد لله، لكن يحتمل أنه مثلا مثلا صارت فكرة في ذهنك أنه الله كمثلا مثل المخلوق، لمن أنا بحمده أو بشكره أو بنسب له الحمد، خب مدام أنا ناقص محدود، فحتى نسبة حمدي أنا لله فيه ماذا؟ شائبة الناقص، لأن مثل ما نقول أنت، مثل ما نقول إحنا حتى في مثلتنا العرفية، الشيء اللي ما تعرفه ما تثمنه ما تقدره، صحيح؟ فأنا حتى صحيح قلت الحمد لله، لكن أنا ما عندي معرفة تامة، فبالتالي هذا الحمد يحتاج إلى تنزيه. سبحان الله سبحان الله، يعني سبحان الله حتى من ذكر الذي قد يحتويه ماذا؟ نقص. ما تقول أنت مرجعك واحد عظيم، تقول له مثلا تمدح في قصيدة عظيمة جدا تعب عليها، مع ذلك شو تقول له؟ اسمح لي إذا فيها نقص أو قصور أو إساءة أدب، أنا بعد ما أعرف مقامك. هذا يعتبر إيش؟ تنزيه. بينما لو تقول له أنا كتبت فيك هذا القصيدة وأعتبرها واقعا ما أحد يمدحك مثلها، أو مثلا احتوت على كل صفاتك، ما خلت شاردة واردة إلا مدحتك فيها، هذا يؤذي من؟ يؤذي الممدوح. وشنو يعني أنت صحيح مدحتني، أقول في عين مدحتني سوى إيه؟ حددتني ذميتني، يعني شنو أنت احتويت كل صفاتي مثلا أو ما؟ فيصير تنزيه، يصير هذا سبحان الله تنزيه الله عن الحمد. هذا هم ورد عندنا استغفر الله كذا في هذا الرؤى، أنه هو واللي حتى كما قلنا هذا اللي هو أمدحك بلساني، هذا بلساني، هذا لسان الكل أو كذا، ورد هذا المضامين في رواية أهل البيت في الأدعية، أنني هذا استغفر الله من جريان اسمك على لساني، أبي لساني كذا أذكرك كذا، تنزيه الله حتى عن ذكره باللسان. إيه إيه أحسنتم في دعوة أظن حرفة في مقاطع جميلة شيقة. إذن تعتبر طبعا بشكل مجمل، ولا البحث التفصيلي في الزيارة في خطبة في مسألة في تسبيحة الزهراء بحث مفصل ولطيف، لكن بهالمختصر إذن زيارة أو تعبيرنا تسبيحة الصديقة الزهراء سلام الله عليه بعد الصلاة تعتبر تنقية للصلاة، فلتر للصلاة لكي تصل إلى الله سبحانه وتعالى بشكل أصفى وأطهر وأنقى، وكل حسب بعد معرفته. واضح هذا البعد العقائدي في الزيارة في التسبيح، وإلا هناك أبعاد أخرى موجودة. هذا تمام الكلام بحمد الله، بعد انتهينا من هذا البحث. قال الماتن، سنقرأ هذا، وفي هذا المعنى أخبار أيضا، وهذه الأخبار يفسرها أخبار أخر أن المراد من الصفات المنفية ليست هي الصفات المحدثة، بل أصل الوصف المفيد للتحديد والمغاير للذات. يعني مو بس هذه الصفات المحدثة، لا، أنه الإشارة إلى أنه هذه الصفات لابد أن تكون عين ذاته، لا تكون زائع ذاته، تستلزم التحديد والمغاير. شوف العبارة بالسيف، بل أصل الوصف المفيد للتحديد والمغاير ذاته، اللي إحنا شرحنا مفصل. واضح؟ أيضا ففي إثبات الوصية للمسعود عن علي عليه السلام في خطبة: فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل شيء، فأنت لا يفقدك شيء، وأنت الفعال لما تشاء، تباركت يا من كل مدرك من خلقه وكل محدود من صنعه. هذا طبعا مضمون، هذا شرحناه في وين؟ في خطبة الإمام الرضا سلام الله عليه. بعد لا نعيد المطلب، هذا المضمون شرحناه في تلك الخطبة اللي بقينا تقريبا فيها كم يوم شرحناه. قال: وخطب علي الرضا عليه السلام وكلمات سائر الأئمة عليهم السلام مملوءة من هذا المعنى. ومن المعلوم أن نفس الصفة تحديد وتعيين، ونفس المفهوم مدرك. تفهم كما قلت، لازم تنزل الله حتى عن هذه المفاهيم، تثبت لله علم، لا تثبت لله علمك المحدود، بل اثبت لله العلم ماذا؟ الذي لا حد له. طبعا وفي التوحيد مسندا عن عبد الأعلى عن الإمام الصالح السلام قال: تسمى بأسمائه فهو غير أسماء، والأسماء غيره، والموصوف غير الواصف. هذا نفس المضمون هم ذكرناه، لأن الاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف. إذا نظرنا إليها بلحاظ ماله قياسا على الممكنات، ولكن إذا كانت عين الذات لا إشكال في ذلك. وقوله الموصوف غير وغير، وقوله إشارة للنوات بالغيرية الغيرية التي يستدعيها مفهوم نص المحدد مستقل، لا أن الفرق هذا صار مطلب يحتاج توضيحه، يأتي إن شاء الله واضحة إن شاء الله. هذا تمام الكلام، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.